الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من أركان الإيمان أن تؤمن برسل الله، وهم بشر اصطفاهم الله عز وجل وميزهم وخصهم بخصائص، فلا بد فيهم من صفاء الفطرة ومن نقاء العقل، وأن الله سبحانه وتعالى رباهم على يديه واصطفاهم من عقل قوي وفهم صاف وفطرة طيبة حتى سلامة الأعضاء. لا بد أن يكون النبي سليما ليس فيه عيب منفر حتى لا ينفر منه من يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك خطأ العلماء من ادعى أن أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أصيب بكذا وكذا، لأن بعض الناس يصفون مرض أيوب بأنه أصبح يوضع على مزبلة وأنه يأتي حوله الذباب والبعوض وكذا، وحتى نفر الناس منه. تلك الأوصاف إنما هي من الإسرائيليات، وأن أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابتلي ومرض كما أخبر ربنا، لكنه لا بد أن يكون في هذا الإطار الذي ذكرناه الذي اتفق عليه العلماء، لأن العلماء بينوا أن النبي لا بد ألا يحوي أو ألا يحتوي على منفر، على شيء ينفر منه الناس، لا في نسبه ولا في عرضه ولا في صورته ولا في أعضائه ولا في مرضه. نعم، هم يمرضون صلى الله عليه وسلم يمرضون كما نمرض، ويصابون بالحمى كما نصاب، كما كان يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها الأمراض العادية التي لا تنفر منهم الناس كما يصف بعضهم في أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني، ينبغي عند الكلام على الأنبياء أننا أن نحذر وأن نعلم أننا نتكلم نعم على بشر، نعم هم بشر، لكنهم بشر اصطفاهم الله عز وجل وكرمهم وأتمنهم على وحيه وعلى رسالاته، وجعلهم واسطة بينه وبين الناس في التبليغ وليس في العبادة والدعاء. أما العبادة والدعاء فأنت تتوجه، الباب مفتوح بينك وبين الله، لا حاجز بينك وبين الله، لا من نبي ولا من رسول ولا من ولي ولا من شيخ ولا من عالم، وإنما الأنبياء واسطة في التبليغ في توصيل تلك الأمانة. ولذلك كما قلنا، هم يجمعون بين صفتين، صفة البشرية، فلا ينبغي أن نرفعهم عن صفة البشرية بأن نجعلهم ملائكة أو أن نجعلهم آلهة أو غير ذلك من أنواع الغلو التي يغالي فيهم بعض الناس. كان يقول بعضهم إن النبي خلق من نور، أو يا أول خلق الله، أو غير ذلك من الادعاءات التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء بشر، خلقوا كما خلقنا ولهم أجساد كأجسادنا، ويعانون من الحر ومن البرد ومن التعب ومن غير ذلك، ويمرضون كما نمرض، وإن كان ربما يعطيهم الله عز وجل من القوة أو يعطيهم من بعض الصفات أو ينزههم عن بعض الأمراض التي يمرض بها الناس. ولذلك الواجب على الإنسان المؤمن وهو من أركان الإيمان عند المسلمين. ولذلك في حديث جبريل المشهور عندما سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر ما هو معروف مما يسمى بأركان الإسلام. ثم سأله عن الإيمان وهذا هو الشاهد، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، أي أنه من قواعد الإيمان أن نؤمن بالرسل. ولذلك بعض الأمم كاليهود وغيرهم أساءوا إلى بعض المرسلين وطعنوا في بعض الرسل، طعنوا في سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنه ساحر واتهموه بهذا، ولذلك نزهه الله عز وجل في قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي أنه يبين أن سليمان لم يكن يحكم بسحر وليس بساحر حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلنا جاء الإسلام برد تلك الحقوق إلى أهلها وبإنصاف الأنبياء وبوضعهم في المرتبة العظيمة التي وضعهم الله عز وجل فيها، لا إفراط ولا تفريط، لا مبالغة ولا أن يعبدوا من دون الله عز وجل كما فعل النصارى في أنهم عبدوا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا جفوة وتفريط كما فعل اليهود من طعنهم في بعض الأنبياء ومن قتلهم لبعض الأنبياء وغير ذلك مما فعلوه. وجاء الدين الحق وجاء الدين الوسط، وجاء إن الدين عند الله الإسلام الذي وضع الأمور في نصابها، فبين أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بشر خلقوا كما خلقنا، وهذه ميزة في الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى لو جعلهم ملائكة لقال الناس كيف نتبع ملائكة وإنهم يستطيعون ما لا نستطيع وبالتالي لا يصحون قدوة لنا، سيحتج المشركون وسيحتج الكافرون بأننا لا نستطيع أن ننقاد خلف الملائكة أو أن نقتدي بالملائكة. فمن حكمة الله عز وجل أنه أرسل بشرا رسولا، أنه جعل البشر منهم رسلا يصطفيهم الله عز وجل يربيهم وينزه نفوسهم ويعلي هاماتهم ويعلي نفوسهم ويجعلهم متوجهين إليه سبحانه وتعالى، ويعصمهم في تبليغ الوحي أنهم لا يزلون فيه ولا يخونون الأمانة وإنما يؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أمناء الله على وحيه بعد الملائكة، فجبريل هو أمين الله على الوحي ينزل به على الأنبياء والمرسلين، والأنبياء والمرسلون هم أمناء على الوحي وعلى التبليغ وعلى توصيل رسالة الله عز وجل إلى الناس. ولذلك العقيدة الحق هي ما جاءت به الشريعة الشريفة من التوسط في شأن الأنبياء بأنهم ليسوا آلهة من دون الله عز وجل كما فعلوا في عباداتهم بعيسى أنهم يدعون عيسى ويجعلون عيسى ثالثا لله عز وجل، فيجعلون الله ومريم وعيسى آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما وضعهم الله في المكان التي تليق بأنهم إنما هم بشر ولكن أنبياء اصطفاهم الله عز وجل وميزهم الله بوحيه وبرسالاته وأكرمهم الله عز وجل بالفطرة الصافية والعقل الصحيح والتوجيه السليم وبالأمانة التي لا يقع فيها خيانة وغير ذلك مما وصفهم الله عز وجل. ولذلك قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي أنه لا نفرق بين، لأن التفريق بين الرسل إنما هو كفر، لا نفرق بين أحدهم بأن نؤمن بهذا ونكفر بهذا، إنما نؤمن بجميع رسل الله وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وأنهم عباد وبشر من البشر لكنهم مكرمون لكنهم مصطفون من الله لكن الله سبحانه وتعالى ائتمنهم على وحيه وائتمنهم على رسالاته وعصمهم سبحانه وتعالى في التبليغ حتى عصم مناماتهم أن يلبس عليهم فيها الشيطان. ولذلك كما قلنا إن الإساءات إلى الأنبياء والمرسلين أصلها من عند بني إسرائيل، فإنهم قوم قساه غلاظ القلوب. أرسل الله عز وجل كان يسوسهم نبي بعد نبي، لكنهم كانوا في غاية القسوة، يأتيهم النبي فلا يطيعونه، ثم يموت فيأتي بعده نبي، وهكذا، فيكذبون هذا ويدعون على ذلك. ولذلك غالب ما في أيدي الناس من باطل يلصق بالأنبياء إنما هو من بين يدي بني إسرائيل، فهم صناعه وهم عملته، لأنهم هم الأساس في هذا الباب. وللأسف أنه انتقل إلى الناس حتى في بعض التفاسير وفي بعض الكلام على الأنبياء انتقل إليهم بعض الخرافات وبعض الإسرائيليات التي تمس الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن أمثلة ذلك في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حكى الله عز وجل ما عليه يوسف من الشرف ومن الأمانة، وأنه لم يكن الأمانة التي تمنه الله عز وجل عليها. فلما همت به امرأة العزيز وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فبعض أهل التفسير أو بعض أصحاب الحكايات يحكون بأنه جلس من امرأة العزيز مجلس الرجل من زوجته، وأنه ما قام عنها حتى رأى أباه يعقوب يعض على إصبعه يقول يا يوسف أنت مكتوب في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. وبعضهم قال رأى يدا خرجت بينهما، وبعضهم قال رأى صورة أبيه في الجدار، وغير ذلك من الأمور التي لا تليق بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه الحكايات الباطلة التي يحكونها لا تليق بشرفه ولا تليق بكرامته ولا تليق بما مدحه الله عز وجل به، وأنه جعله من المخلصين، أي أنه أخلصه الله عز وجل ورفع قدره بعد تلك المحنة لما كان عليه من العفة والنزاهة. وإنما معنى الآية بيسر وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي أنها همت به تريده لنفسها، تريده لفعل الفاحشة، وهم بها هم نفس، كما يميل الصائم إلى الماء كالفطرة التي جعل الله عز وجل، أو الميل الغريزي الذي جعله الله عز وجل في الرجل من ميله إلى المرأة، كما أنه جعل هذا الميل في المرأة، فكأنه مالت طبيعته إليها، لكنه رأى برهان ربه في قلبه من الإيمان، من الرسالة، من النبوة، كفعل التقي، فعل المؤمن الذي ربما تميل نفسه بما خلقها الله عز وجل، لأن النفس مجبولة على أمور، جبلت على الشهوة وجبلت على حب الطعام والشراب وغيرها. فأنت تكون صائما عندما ترى الماء ربما تميل إليه، لكنك لن تشربه ولو يعني أجبرت على هذا، ترى الطعام شهيا لكنك صائم لما خلقك الله عز وجل عليه من الشهوة إلى الطعام والشراب، وكذلك الشهوة إلى النساء. فهي عندما عرضت نفسها عليه ومالت إليه وحاولت معه، فكأن النفس التي جبلت على ذلك أنها مالت النفس بفطرتها بما خلقها الله عز وجل عليها، لكن التقوى، لكن الوازع، لكن الرسالة لولا أن رأى برهان ربي. فلا يحتج إلى أن يقال أن هذا البرهان هو أن أباه ظهر له أو أن جبريل نزل إليه أو غير ذلك، لأن بعض العلماء يقول إن الشخص الفاجر لو رأى مثل هذه الأشياء لذهبت عنه الشهوة، فكيف سيمدح يوسف بعدها؟ لا، إنه لم يرى شيئا من ذلك، وإن البرهان إنما هو كان برهان قلبي بما كان في قلبه من الإيمان ومن التقوى، والميل إنما كان ميلا بما جبلت عليه النفس من ميل نفس الرجل إلى المرأة وغيرها، لكن التقوى والرسالة وغيرها منعته، والأمانة التي تؤمن بها. فمدحه الله عز وجل ووصفه بأنه كان من المخلصين، بل هي نفسها لو كان فعل شيئا من ذلك أيها الإخوة، عندما انكشفت المسألة، عندما قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، فلم تقل بأنه لو كان فعل شيئا أو اقترب منها لوجدتها فرصة حتى تدافع عن نفسها، لقالت بأنه اقترب مني وأنه كاد وأنه وأنه، كما تحكي بعض كتب التفسير، لكنها أخبرت بأنها راودته عن نفسه فاستعصم، أي أنه لم يقرب منها ولم يفعل شيئا صلى الله تعالى عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا فعل الأنبياء، فكذلك ينبغي أن ينتبه إلى ذلك أيها الإخوة. كذلك في قصة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بعضهم يحكي في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فطلب منه هذه النعجة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فبعضهم يحكي في كتب التفسير أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه كان له 99 امرأة، وأن واحدا من قواده يسمى أورية له امرأة أو خطيبة خطبها، قال وأن الحكاية باطلة، فيقولون في بعض الكتب بأنه رآها مرة فرآها تغتسل أو غير ذلك فوقعت محبتها في قلبه، قالوا فأمر بأن يرسل أورية إلى الصفوف الأولى بغية أن يقتل، فلما قتل تزوج بامرأته وضمها إلى 99 فأصبحن 100. فقالوا بأن الله عز وجل أرسل إليه هذين المتخاصمين ليبكتاه على فعله أو لينبها على هذا الفعل، فأنه عندما جاء وأخبره بتلك القصة انتبه إلى ذلك فقر راكعا وأناب، أي أنه عرف خطيئته. ويحكون في بعض الكتب بأنه ظل ساجدا يبكي حتى نبت الزرع من دموعه، وغير ذلك من القصص والخرافات التي ينبغي أن تنزه عنها الكتب وأن ينزه عنها عقل المسلم. نحن أيها الإخوة نريد أن نبين ثوابت للمسلم، لأن بعض الكتب فيها الغث وفيها السمين، وحتى وصل ذلك إلى الأفلام التي صنعت في إيران عن الأنبياء والمرسلين، فيها من الأكاذيب وفيها من الدجل ما يقابل هذا أو ربما يفوق عليه. ولذلك ينبغي أن نتنبه إلى قدر الأنبياء والمرسلين، وأن الخرافات التي تمس بشأنهم هي تخالف ما آمنا عليه. نحن من إيماننا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن نؤمن بالرسل على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذه الخرافات في كتاب الله وأين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الكتب وبعض القصاصين حكوا في تلك الأبواب أشياء عجيبة يضحك منها أو يسخر منها. رجل يسمى الثعالبي له كتاب يسمى عرائس المجالس، يدعي أو جعله في التفسير، يأتي عند تلك الآيات ويأتي بقصص ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي تشبه أقوال بني إسرائيل الذين يبغضون الأنبياء ويقتلونهم ويهينونهم، فهذا ساحر وهذا كذا وهذا كذاب وهذا دجال، كذبوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وادعوا عليه دعاوى عريضة، كذبوا بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وحاولوا قتله، لكن نجاه الله عز وجل منهم وقتلوا يحيى المعمدان صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ما فعلوا بأنبيائهم، بل حتى مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو نبيهم الأكبر، وقد نجاه الله عز وجل على يديه، فاتهموه تهما باطلة، كما ورد في الصحيح أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل يغتسل بعضهم مع بعض، وكان موسى حييا. هذا الأمر ربما كان جائزا في بعض الأمم أيها الإخوة، نعم في شرعنا هو محرم، لكن كان في بني إسرائيل يغتسل بعضهم مع بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم حييا فكان يغتسل وحده. فماذا يقول بنو إسرائيل؟ ومن المفروض أنه نبيهم وأنقذهم الله عز وجل من الذل والعذاب على يدي فرعون، أنقذهم على يدي ذلك النبي، وهو من أعظم أنبياء الله عز وجل، وهو من أولي العزم من الرسل. فقالوا إن به عيبا، به عيبا في فرجه، إنه آبر. فأراد الله عز وجل أن يبرئه، أن يبرئ ساحته دون أن يخرجه عن الحياء الذي كان فيه، فوقف يغتسل كما كانت عادته بعيدا عن بني إسرائيل، ووضع ثوبه على حجر، فأراد الله عز وجل أن يتحرك ذلك الحجر ويجري بثوبه، فجرى الحجر. وهذه آية من الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في الصحيح، ولولا ذلك ما حكيتها. فجرى خلفه موسى فرأوه ليس به شيء، فعرفوا أنهم كذبوا عنه كذبوا عليه صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل أيها الإخوة ليسوا قدوتنا، إنما قدوتنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبرأه الله مما قالوا، الله سبحانه وتعالى انظر، حاول أن تجمع ما قاله الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين، ومن أحسن من كتب عنهم ابن كثير رحمه الله تعالى، ما هو قصص الأنبياء هي من أنقى ما يكون أو أحسن ما يكون، وإن كان عنده وهو بشر يخطئ ويصيب أيضا، لكن كتابه من أحسن الكتب إن شاء الله تعالى، وهو بعيد عن تلك الحكايات التي هي أشبه بحكايات الأطفال وحكايات الخرافيين، منها بقصص يتعلق بأنبياء أرسلهم الله عز وجل بحكمة، وأرسلهم لينفعوا الناس ويعلموا الناس. فإن لم يكن الأنبياء في المكانة العالية، وإن لم يكونوا أئمة في الأخلاق وأئمة في العمل، فإن الناس لن تتبعهم. ولذلك الله عز وجل جعلهم نماذج، نماذج صادقة في العلم والعمل والعبادة، حتى يتبعهم الناس وحتى يسير الناس خلفهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا في الكلام على الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، إن الخرافات والأكاذيب لا حصر لها، يعني لا يمكن أن يجمعها إنسان وأن يبينها كلها، لكن نحن إخواني نريد أن يبنى العقل المسلم بناية صحيحة، نريد أن ينتبه الناس، وإذا جاءتهم حكاية من هنا أو هناك أن يسألوا، أن يستفسروا، لا أن يتقبلوا على الأنبياء والمرسلين كل قول وكل ما هب ودب، لأن هذا يسيء إلى العقيدة الصحيحة التي تميزت بها شريعتنا الشريفة. شريعتنا، ديننا، كتاب الله، سنة النبي، تميزت بأنها واضحة بينة خالية من خرافات ومن غيرها، مما اعترى بعض الكتب المتقدمة وبعض الديانات بسبب تحريفها. إن القرآن وكذلك تبعا له سنة النبي موجودة بين أيدينا محفوظة، إلا أن بعض الناس يميلون إلى الحكايات الخرافية، وربما يتعجب منها بعضهم، وربما يبكي بعضهم بسببها، كما حكينا بعضها في الجمعة الماضية وبعضها في هذه الجمعة. ولذلك نحن حريصون أيها الإخوة أن يبنى العقل المسلم على ما ورد في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك أن ينظر فيه وأن يحكم عليه بما يوافق الكتاب والسنة، وبما أيضا بعدها بما يفهم وبما يعقل، لأن بعض الحكايات إنما تمس الجناب النبوي، تمس جانب الأنبياء وتهين الأنبياء بسبب تلك الخرافات وغيرها، وهي لا تليق بهم أيها الإخوة. كما أننا مأمورون بأن نحافظ على أعراضنا، وأن يدفع بعضنا عن عرض الآخر، لأننا مسلمون، فالأنبياء والمرسلون أولى الناس بأن نذب عن أعراضهم، وأن نبين شأنهم ونصاعة أمرهم، كما ذب عنهم ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، دافع عنهم، دافع عن أيوب، دافع عن موسى، دافع عن عيسى، دافع عن داود، دافع عن يوسف. ستجد الآيات القرآنية واضحة خالية من تلك الخرافات، وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجده نقلا صحيحا موافقا للعقل الصريح. فنحن نريد أن يكون الفهم واضحا، وأن تكون صورة الأنبياء واضحة في عقل المسلم، أنهم بشر معصومون، بشر مكرمون كرمهم الله عز وجل، بشر منزهون، بشر عصمهم الله عز وجل من الزلل الذي يهين منصبهم ويهين مكانتهم ويجعل خللا في التبليغ، لأنهم كما قلنا أيها الإخوة معهم رسالة، فإن اهتزت مكانتهم واهتز منصبهم فإن ذلك يؤثر في قبول الناس، ولذلك حتى في أنسابهم وحتى في أعراضهم لابد أن تكون طاهرة. ولذلك في قوله تعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، ليست الخيانة التي هي خيانة الفراش أبدا، ما كان لنبي أن تقع امرأته أو زوجه في شيء من ذلك، وإنما هي الخيانة في الدين كما يقول أهل العلم، لأنها امرأة لوط وامرأة نوح كانتا كافرتين، أما لم تكونا خائنتين، لأن ذلك كما تعلمون أن الرجل عندما تقع زوجته في ذلك يكون إهانة كبيرة له، لا شك أنه لأنه عرضه، حتى لو لم يكن متفقا معه، حتى لو كان مطلقا لها، لو كانت امرأته في بيت أبيها وحتى وهو مغاضب لها ووقعت في بلية الزنا، فإنه سيعير بذلك ويعتبر إهانة له ويغطي وجهه من الناس. فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ فما زنت امرأة نبي أبدا. ولذلك هؤلاء الروافض الذين يتكلمون في عرض أمنا عائشة خيبهم الله ونزهها الله سبحانه وتعالى كما وضح شأنها في سورة النور وغير ذلك، فما بغت امرأة نبي قط، وإنما فراش الأنبياء فراش طاهر. ولكن نعم امرأة لوط وامرأة نوح كانت كافرتين، لكنهما لم تكونا في فراش أبدا، لأن ذلك كما قلنا سيطعن في نوح وسيطعن في لوط، وعندما يدعو الناس إلى الإيمان به يمكن أن يقال له اذهب إلى بيتك، اذهب إلى كذا. هذا يقع مع أحد الناس أيها الإخوة، لو أن إنسانا يعظ الناس ويكلم الناس وفي بيته تلك البلية، عندما سيكلم بعض الناس من غيظهم سيقول اذهب إلى بيتك أولا، انصح أهلك، انصح امرأتك، انصح كذا، أنت تتكلم فقط. فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ لو كانوا ذلك، لو كان هذا الأمر، لكان مطعنا وسبة كبيرة منعت الناس من قبول دعوتهم، ولا أجاب عنهم كثير من الكفار الذين كانوا مبتغين منهم وكانوا يدعونهم إلى الإيمان، لقالوا لهم اذهبوا إلى بيوتكم، نظفوا أعراضكم، نظفوا فراشكم أولا ثم تعالوا إلينا. فحاشا لله سبحانه وتعالى أن يقع في فراش نبي شيء، فمنصبهم أعظم من ذلك، والله سبحانه وتعالى ربهم يعصمهم ويحافظ عليهم، لأنه هو الذي أرسلهم وهو الذي يريد أن تصل تلك الرسالة إلى الناس. فاللهم صل وسلم على أنبياء الله ورسله، ولك الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع هؤلاء الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم. اللهم اجمعنا معهم يا رب العالمين، ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأصلح ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح أمهاتنا وأصلح آباءنا وأصلح مشايخنا وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم يا ستير استر علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انا نسألك غيثا نافعا ورحمة من عندك يا رب العالمين. اللهم وفقنا ويسر امورنا، اللهم سهل علينا امورنا، اللهم يسر علينا امر ديننا وامر دنيانا، امر دنيانا، اللهم اكفنا ما اهمنا يا رب العالمين، اللهم اكفنا ما اهمنا يا رب العالمين، اللهم اكفنا ما اهمنا يا رب العالمين، اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم اكفنا بحولك وطولك يا قيوم السماوات والارض من يؤذينا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا واكفنا ما اهمنا من امر الدنيا ومن امر الدين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.